الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم الدرس 16 من دروس شرح بداية المجتهد، وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا من المسح على الخفين. اليوم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى بالباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو في المياه. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في المياه. بعض العلماء يبدأ بالوضوء لأنه شرط الصلاة، والبعض يبدأ بالمياه لأن الوضوء يكون بالماء، والمسألة اصطلاحية أي كيفية الترتيب في التأليف. الأمر في هذا سهل إن شاء الله، كل نظر إلى جهة. المياه جمع ماء، والماء إذا أطلق يراد به الماء الباقي على أصل خلقته، أي الماء كما خلقه الله تبارك وتعالى. وهذا يشمل الماء النازل من السماء، والنابع من الأرض، يسميه العلماء الماء المطلق، يعنون بالماء المطلق أنه الذي يكتفى في تعريفه بالماء. قال لك ماء، خلاص تعرف هذا الماء من غير إضافة لأي شيء آخر، لا تقول مثلا ورد ماء زهر ماء مثل هذا، أنت تطلق تقول ماء فقط، هذا يسمى الماء المطلق. اختلف العلماء في تعريفه، وبعضهم قال هو الماء الذي لم يضف، أي لم يضف إلى شيء آخر، لم تقل ماء ورد مثلا أو ماء زهر. وقال البعض الآخر ما يكفي في تعريفه اسم ماء، ولهم تعبيرات أخرى في تعريف الماء. المهم الآن نحن عرفنا ما المقصود عندهم بهذا، هو الماء المطلق، يعني الماء الذي هو باق على أصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى، كمياه الأمطار ومياه الأنهار والمياه النابعة من الأرض. هذه المياه هي المقصودة هنا عندما يذكر الماء. لكن هذا الماء كما تعلمون طبعا تحدث عليه تغيرات بسبب ما يحصل من اختلاطه بالنجاسات أو اختلاطه بطهارات أخرى كالتراب وغيره. فلذلك تكلم العلماء في أحكام هذه المياه، ولما كان الماء هو الأصل في الطهارة بالأدلة التي سيذكرها المؤلف وغيره من العلماء، خاض العلماء في حكم الماء ومتى يكون طاهرا ومتى لا يكون طاهرا ومتى يكون مطهرا ومتى لا يكون مطهرا. ذكروا هذه المسائل كلها هنا حتى يصلوا إلى المطهر الذي نتطهر به، لما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الطهارة، أوجب علينا الغسل، أوجب علينا الوضوء للطهارة للعبادات. فبماذا يكون التطهر هذا؟ هذا الباب معقود لأجل هذا الأمر، والماء هو أصل هذا الباب. فقال المؤلف رحمه الله: والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الطهور هذه قد اختلف فيها العلماء، هل المقصود بها أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، أم المقصود بها أنه هو طاهر في نفسه فقط؟ وقد نص غير واحد من علماء اللغة على أن طهور المقصود بها أنه طاهر في نفسه ومطهر أيضا لغيره، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. كل هذه الأدلة تدل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، وبه يحصل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وهذا كله متفق عليه والحمد لله. هذه الجزئية الآن التي تحدثنا عنها، أن الماء الباقي على أصل خلقته كالمياه الأمطار والمياه الجوفية النابعة من الأرض، هذه تسمى ماء مطلقا، وهذا الماء يتطهر به، يتوضأ به، يغتسل به، وأيضا تزال به النجاسات. هذا أمر كله متفق عليه والحمد لله. وإنما اختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، هذه مسألة اختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، هل ممكن أن نزيل النجاسة بغير الماء أم لا يزال النجاسة إلا بالماء؟ يعني هل يجب أن تكون إزالة النجاسة بالماء فقط؟ هذه محل خلاف، وستأتي هذه المسألة خالف فيها البعض. واختلفوا في وجوب التطهر بالماء خاصة أيضا، يعني مثلا الوضوء. الوضوء إذا توضأت أنت بالماء المطلق هذا وضوءك صحيح، ما في خلاف بينهم في هذا، لكن حصل خلاف في النبيذ، هل يصح الوضوء بالنبيذ أم لا؟ وهذا الموضوع سيأتي إن شاء الله، سيذكره المؤلف في فصل خاص به. طيب، وأيضا هناك خلاف شاذ في أن كل مائع طاهر، يصح في رفع النجاسة، لكن هذا خلاف شاذ لا عبرة به. المهم عندنا الآن أن نعلم أنهم متفقون على أن الماء المطلق رافع للحدث ويزيل النجاسة، والجمهور على وجوب الطهارة بالماء خاصة. قالوا: حصول الطهارة خاص بالماء لتخصيصه بالذكر، أي لأن الله سبحانه وتعالى نص على الماء في الطهارة كما تقدم معنا في الآيات السابقة. وفي الآية الأولى التي ذكرها المؤلف ذكر الله تبارك وتعالى إنزال الماء ليطهرنا به في سياق الامتنان، ولو لم يكن التطهير خاصا بالماء لم يحصل الامتنان. هذا ما ذكره صاحب كتاب الحاوي الكبير معوردي، وتبعه عليه النووي، قال: وجه الاستدلال في تخصيص المياه بالتطهير يعني بالوضوء أن هذه الآية نزلت للامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أنزل لهم ماء ليطهرهم به فيتطهروا به. قالوا: فلو كان غير الماء يصح به التطهر لما كان للماء مزية. ولم يحصل الامتنان بذلك. على كل ذلك كما ذكرنا هذه المسألة مسألة الوضوء بالنبي ستأتي إن شاء الله والموضوع حولها يدور. المهم هنا أن الأدلة المذكورة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإجماع دليل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره وأن الوضوء والغسل يحصل به وكذلك تزال النجاسات به. هذه النقطة متفق عليها كما ذكرنا، إنما الخلاف في قضية الوجوب خاصة في بالتفصيلات التي ذكرناها سابقا. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، يعني طاهرة في نفسها يعني أنها ليست نجسة، مطهرة لغيرها أي أنها ترفع الحدث وتزيل النجس، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكرنا، وهذا المؤلف ينقل الإجماع. قال: إلا ماء البحر، يعني ماء البحر حصل فيه خلاف هل هو مطهر أم لا، هو طاهر لا إشكال، لكن هل هو مطهر؟ هذا حصل فيه نزاع. قال: فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، الصدر الأول يعني بين السلف رضي الله عنه، وهذا القول منقول عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو. قال: وهم محجوجون، يعني يرد قولهم بالحجة، وهي قال: بتناول اسم الماء المطلق له. إيش يعني تناول اسم الماء المطلق له؟ يعني أن الماء البحر يطلق عليه ماء بإطلاق هكذا، فيدخل في ضمن المياه التي ذكرت في الآيات، فيدخل في عمومها، فهو أيضا داخل في أنه طاهر مطهر، إذ إنه يطلق عليه ماء هكذا بإطلاق وتقول ماء. قال: وبالأثر، هذا دليل آخر أيضا، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن عندنا هنا دليل خاص، دليل أول شموله في العموم، هذا الدليل الثاني وهو دليل خاص، حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر عن الوضوء به فقال: هو الطهور ماؤه، يعني أنه يتوضأ به، الحل ميتته يعني السمك الذي فيه الذي يموت يجوز أكله، وهذا الحديث صحيح وهو حجة على من قال بأن ماء البحر ليس طهورا. قال: وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، خرج عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وصححه غير واحد من أئمة الإسلام كالبخاري وغيره، وهو صحيح إن شاء الله. قال: فظاهر الشرع يعضده. قال: وإن كان حاصل خلاف، طبعا المؤلف ليس محدثا فما يستطيع الكلام في الحديث من الناحية الحديثية، فلذلك يطلق القول هكذا، لكن قال: فظاهر الشرع يعضده، يعني يقوي هذا الحديث ظاهر الشرع، يعني يقوي معناه دلالته، لكن الحديث صحيح ما في عندنا إشكال في صحته، قد صححه أئمة الإسلام كما ذكرنا. وهو حجة في هذه المسألة، أي على طهارة ماء البحر. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط في المجلد الأول صفحة 351، بعد أن ذكر الآيات السابقة، قال الشافعي، قال الشافعي:
بعد أن ذكر هنا الكلام الآن لابن المنذر ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء وذكر الآية وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآية وذكر إذ يغشيكم النعاس أمنة الآية وقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره إلى آخر الآية. قال ابن المنذر قال الشافعي بعد أن ذكر قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية قال فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما يكون بالماء ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء أن غسلهم إنما يكون بالماء ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين أن الماء يعني المقصود به ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين هذا الذي يقال له بالماء المطلق وذكر الماء عاما فكان ماء الأنهار وماء السماء وماء الآبار والقيلات القيلات هذه المقصود بها هي جمع طبعا جمع القلت وهي النقرة في الجبل تمسك الماء هكذا عرفوها يعني المقصود يعني حفرة صغيرة تكون في الجبل فتجتمع فيها المياه مثل البرك الصغيرة هكذا هذا المقصود بالقلاد قال والبحار العذب من جميعه الماء العذب يعني المقصود به غير المالح والأجاج يعني المالح سواء في أنه يطهر من توضأ به أو اغتسل به هنا الآن الإمام الشافعي يستدل بهذه الآيات على أن الماء المطلق طاهر مطهر وذكر لك أنواع المياه التي تكون طاهرة مطهرة وهي التي لا صنعة فيها للآدميين أبدا وذكر لك أنواعها سواء كانت عذبة يعني غير مالحة أو كانت من المياه المالحة قال ابن المنذر بعد ذلك أما جمل المياه التي ذكرها الشافعي يعني كل المياه التي ذكرها الشافعي في كلامه قال فلا اختلاف بين كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر به يجزئ إلا ماء البحر فإن فيه اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين يعني نفس كلام المؤلف يؤكد كلامه إذن عندنا الخلاصة الماء المطلق طاهر مطهر لا إشكال في هذا لكن هل يجب أن يكون الماء هو الذي نتطهر به للوضوء وللغسل هذا حصل فيه خلاف هل يجزئ غير الماء حصل فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله موضوعه لا لكن الجمهور على أن الماء بالنسبة للوضوء والغسل هو المتعين إذا وجد وإذا قدر الشخص على استعماله الماء هو المتعين في ذلك على ما ذكر المؤلف هذا قول الجمهور والأدلة هي التي ذكرنا لكم آنفا الآن موضوع ماء البحر خاصة هو الذي حصل فيه خلاف في هذا الموضوع هل هو مطهر أم لا وهذا خلاف طبعا خلاف غير معتبر لأنه يعني الحجة بخلافه وذكر هنا زي ما ذكرنا لكم ابن المنذر رحمه الله أن فيه خلافا ثم أكمل ابن المنذر رحمه الله وذكر الحديث أول ما ذكر حديث ماء البحر وقال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم ذكر الحديث كاملا وهو حديث أبي هريرة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وممن روين عنه أنه قال ماء البحر طهور أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعقبة ابن عامر. ثم ذكر بعد ذلك عن أو ذكر من خالف في هذه بالذكر طبعا جمع من أئمة الإسلام أنهم قالوا بأنه طاهر مطهر. قال مالك وأهل المدينة وذكر الأوزاعي وأهل الشام وذكر الشافعي وأحمد وغيرهم. وقال وبه نقول لظاهر نص الكتاب وهو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله فلم تجدوا ماء، يعني نفس الكلام الذي ذكره المؤلف. الحجة الأولى والدليل الأول على أن ماء البحر طاهر المطهر هو أنه داخل في عموم الآيات التي ذكرنا، فذكر قال فلم تجدوا ماء، وللثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر وهو قول عوام أهل العلم، يعني تقريبا أكثر أهل العلم ولا يوجد إلا خلاف نادر لا عبرة به. مذكور هذا الخلاف عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو طبعا كما ذكر هو ابن المنذر نفسه هذا الكلام. واحتج عبد الله بن عمرو بحديث إن تحت بحركم هذا نار وتحت النار بحر وتحت البحر نار وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور. طبعا هذا الحديث لا يصح في هذا الشيء، روي بعضه مرفوع وهو ضعيف. وكلام ابن عبد الله بن عمرو قال لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة والتيمم أعجب إليه. ومذكور عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر قال التيمم أعجب إلي منه. على كل حال هذا الحديث ضعيف، بعد ذلك لا يوجد أي دليل ممكن التمسك به على أن الوضوء لا يصح من ماء البحر، وحتى الحديث الذي ذكروه ليس فيه ما يدل على ذلك. وقد رد هذا القول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، من أراده يرجع إليه. وقال ابن المنذر في آخر كلامه وفي قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة دليل على طهارة ماء البحر، هذا كون ماء البحر نفسه طاهر، أما كونه مطهر هذه المسألة التي كنا نتحدث عنها سابقا. هذا الدليل الذي ذكره دليل على طهارة ماء البحر، والأدلة الأولى أدلة على أنه مطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور دليل على أنه طاهر مطهر أيضا. فالمسألة إن شاء الله يعني الخلاف فيها لا عبرة به، وأكثر أهل العلم على القول بجواز الوضوء والغسل من ماء البحر. ثم قال بعد ذلك المؤلف وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. الآن هنا ذكر أمرا نقل فيه الإجماع، وهو الماء الذي يخالطه ما لا ينفك عنه غالبا. الآن انتهى من موضوع الماء المطلق وتطرق أيضا لماء البحر، الآن ننتقل معه إلى الماء الذي خالطه غيره. أول هذه الأنواع إذا خالطه شيء لا ينفك عنه غالبا، الذي لا ينفك عنه غالبا مثل التراب والطحالب وما شابه من الأشياء التي تجدها مختلطة بالماء. قبل ذلك خلينا نبدأ الموضوع من البداية. الماء المطلق إذا خالطه شيء طاهر. خلينا نقسم ما يخالط المياه إلى قسمين عشان نرتب الأمر أحسن. القسم الأول إذا خالطه شيء طاهر، والقسم الثاني إذا خالطه شيء نجس. خلي القسم الثاني الآن على جنب، خلينا نشتغل بالقسم الأول وهو إذا خالطه شيء طاهر. هذا الشيء الطاهر أنواع. هذا الشيء الطاهر أنواع. إذا خالطه شيء طاهر ولم يغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، ما عندنا إشكال في هذا. هذا النوع الأول من المياه إذا خالطها شيء طاهر ولم يغير شيئا فيه، هو باقي على أصله وباقي يسمى ماء مطلقا، فلم يخرج عن اسم الماء المطلق. هذا مش موضوعنا من تاي، أمره واضح إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله: أما الآن انتهينا من هذا، الآن إذا انتقلنا وأخرجناها عن اسم الماء المطلق هو الذي نريد الآن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأما إذا أخرجته عن اسم الماء المطلق يعني الطهارة التي دخلت فيه وخالطته فهو أقسام. أن يخالطه ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الشجر جازت الطهارة به بالإجماع، ذكره النووي رحمه الله. قالوا لتعذر التحرز منه. إذن الماء إذا خلطه شيء طاهر وأثر فيه كالطحالب وورق الشجر، هذا قالوا وإن أثر في الماء المطلق إلا أنه يجوز التطهر فيه. ليش؟ لأنه لا ينفك عنه غالبا، وما لا ينفك عنه غالبا لا يمكننا التحرز منه هذا الشيء، ومنع الوضوء والغسل منه يسبب حرجا وإشكالا كبيرا. فلذلك أجمع العلماء على صحة الوضوء به والغسل. المياه التي ترونها الآن في المستنقعات وفي البرك التي مكثت مدة طويلة تجدونها لونها مائل إلى الخضرار بسبب اختلاطها بالطحالب أو بورق الشجر أو ما شابه من الأشياء التي هي يعني تختلط بالمياه في الصحاري وفي البراري وفي الجبال. هذه المياه طاهرة مطهرة بالإجماع. هنا هذا إذا لم يفعل هذا الفعل فاعل، يعني هكذا من خلق الله تبارك وتعالى لطبيعة هذه الأرض حصل هذا الشيء. لكن لو جاء شخص وأخذ مجموعة من أوراق الشجر أو مجموعة من الطحالب ووضعها في هذه المياه، هذا من فعل فاعل. هنا حصل خلاف في هذه المسألة. أخذ مجموعة من ورق الشجر أو من الطحالب وطرحها في بركة مثلا فتغير لون الماء. قال ابن قدامة: لا يكون الماء مطهرا هنا، لأنه يمكن التحرز منه، وهو أحد الوجهين عند الشافعية. يعني الشافعية اختلفوا في مثل هذا الماء الآن. إذا جاء شخص وتعمد هذا الفعل هل يبقى الماء طاهرا مطهرا؟ أهم شيء مطهر، طبعا هو طاهر ما فيه إشكال، ما عندنا مشكلة لأن الذي خالطه طاهر. هل يبقى مطهرا أم لا؟ عند الشافعية وجهان في المسألة. بعضهم قال يبقى طاهرا والبعض الآخر قال لا يبقى طاهرا. الذي قالوا لا يبقى طاهرا حجتهم في ذلك أنه يمكن التحرز منه، لكن هذا الشخص فعله متعمدا. فالعذر الذي أجاز التطهر به غير موجود هنا في مثل هذه. هذا النوع الأول. المهم الآن معنا أن الماء الذي خلطه شيء مما لا يمكن التحرز منه كالطحالب وورق الشجر أنه طاهر مطهر بالإجماع، إذا لم يكن من فعلي فاعل. النوع الثاني أن يخالطه طاهر فيغير اسمه ويخرجه عن اسم الماء المطلق لكن يمكن التحرز منه، قال ماء كالمرق مثلا والشاي وما شابه. هذا النوع هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. ليش؟ لأنه خرج عن اسم الماء المطلق ولا يوجد دليل يدل على أنه مطهر. الدليل الذي ورد في كونه مطهرا هو الماء المطلق، وهو هذا النوع لا يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء مرق، يسمى شايا أو أي شيء من هذا القبيل. النوع الثالث أن يخالطه ما يوافق الماء في كونه طاهرا مطهرا. يعني إيش؟ التراب مثلا. التراب ثبت أننا نتطهر به أم لا؟ نعم التراب نتيمم به، فهو نفسه مطهر أيضا. التراب نفسه مطهر. طيب إذا خالط الماء هذا التراب وغير الماء هل يبقى طاهرا مطهرا الماء أم لا؟ الآن انتبهوا للخلاف الذي حصل في المسألة الأولى، وهي مخالطة الماء الشيء الطاهر الذي لا يمكن التحرز منه للماء. التراب أيضا من الأشياء التي لا يمكن التحرز منها. طيب ألا يدخل في المسألة الأولى؟ نعم يدخل. لا طيب الخلاف في هذه المسألة ألا كيف يحصل خلاف في هذه المسألة والمسألة الأولى منقول فيها الإجماع؟ الخلاف يتصور هنا في الصورة الثانية من المسألة الأولى، يعني أن الماء إذا خلطه التراب من غير فعل فاعل نقول هو طاهر مطهر، فلا يمكن التحرز من التراب في المياه التي تكون في الصحاري وفي البراري وفي الجبال، لا يمكن. فهي أيضا مثل الطحالب وورق الشجر، لكن لو فعلها فاعل وأتى بالتراب وسكبه في الماء حتى تغير لون الماء، هل يبقى الآن الماء مطهر أم لا؟ طبعا قلنا هذه الصورة بالنسبة لورق الشجر والطحالب وما شابه فيها خلاف. البعض قال يبقى مطهرا والبعض قال لا يبقى مطهرا لأنه يمكن التحرز منه. هؤلاء الذين قالوا لا يبقى مطهرا عندهم الآن هنا في هذه المسألة يقولون بالتراب خاصة يبقى مطهرا. هل هم جميعهم أم فيهم خلاف؟ لا أدري الآن، لكن قال ونص بعضهم على أن الماء يبقى طاهرا مطهرا حتى لو أخذه شخص ووضعه في الماء. لماذا؟ ليش ما يكون مثل الطحالب والتراب ومثل الطحالب وورق الشجر الذي ذكرتم أنه إذا فعله فاعل يخرج عن كونه مطهرا لأنه يمكن التحرز منه؟ قالوا لأن التراب في نفسه مطهر، فإذا خالط مطهرا آخر لا يخرجه عن كونه مطهرا. هذه حجتهم في المسألة. فيبقى عندهم مطهر إلا إذا تحول إلى طين، خلاص الطين عندئذ لا يكون ترابا ولا يكون ماء فيخرج عن كونه مطهرا. هذا ما يتعلق بالماء إذا خلطه شيء طاهر. نرجع لكلام المؤلف، قال: وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا، يدخل في هذا طبعا التراب، ويدخل فيه الطحالب، ويدخل فيه ورق الشجر وما شابه، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، يعني هو في نفسه طاهر وهو مطهر أيضا، يتوضأ به ويغتسل به إلى آخره. قال: إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن. ما هو الماء الآجن؟ الماء الآجن هو الماء الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير أن يخالطه شيء آخر، لكن طول المكث حصل فيه تغير، أحيانا تكون تغير في الرائحة. المهم التغير حصل، أظنها في الرائحة، لا أدري إن كان يحصل التغير في اللون مثلا أو غيره، المهم أنه في الرائحة يتغير هذا الماء. هذا يسمى بما سماه به المؤلف الماء الآجن. قال أهل العلم كلام لابن قدامة في المغني: قال والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. طبعا ذكر البعض أنه يحصل التغير حتى في الطعم واللون، بغض النظر إذا حصل التغير في الماء من غير ما يخالطه شيء آخر، هذا هو المقصود بالماء العاجل. يقول المؤلف في تعريفه ابن قدامة، قال: وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان، يعني باقي فترة مدة طويلة الماء مكانه ولم يخالطه شيء، لكن بقاؤه مدة طويلة يحصل في بسبب بقائه مدة طويلة يحصل التغير فيه من غير مخالطة شيء يغيره، هو بنفسه هكذا تغير، يعني من غير أن يخالطه شيء آخر، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. إذن هذا الماء باق على إطلاقه، يعني يسمى ماء مطلقا أيضا، إذن فهو داخل في العمومات، فهو طاهر مطهر عند أكثر أهل العلم. يقول ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الماء، على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، قال: فإنه كره ذلك. قال: وقول الجمهور أولى، يعني خالفوا بن سيرين في هذا، وهذا قول ابن سيرين نقله نفس المؤلف، قال: روي في الماء العاجل عن ابن سيرين، إلا خلافا شاذا روي في الماء العاجل عن ابن سيرين. قال: وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، يعني الحج عليه أنه يسمى ماء مطلقا، وهذا يعني تقريبا إجماع في المسألة، إلا ما حصل من ابن سيرين على أنه يسمى ماء مطلقا وأنه داخل في ضمن الماء المطلق. قال ابن قدامة: وقول الجمهور أولى، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، ولأنه تغير من غير مخالطة فأشبه المتغير بالمجاورة. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، طبعا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، هذا الحديث الذي يذكرونه بأنه حديث الوصف للبئر الذي حصل فيه السحر ولم يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحجة في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وابن المنذر وغيرهم أنه يسمى ماء مطلقا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. هذه المسألة الآن انتقلنا بعد ما انتهينا من الماء المطلق أولا، انتهينا من الماء الذي خالطته طهارة ثانيا، الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة وهي الماء الذي خالطته نجاسة. في عندي جزء من هذه المسألة متفق عليه، وهذا الذي بدأ به المؤلف. نقل الاتفاق فيها، وهذه قوله: الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، أو غيرت الثلاثة معا، أو غيرت اثنين منهما من هذه الثلاثة، المهم غيرت وصفا أو أكثر من وصف، بأنه يصير الماء عندئذ غير مطهر، وهذا محل إجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجوز الوضوء والاغتسال به. إذن الإجماع منعقد على أن الماء صار نجسا وأنه لا يجزئ في الوضوء والغسل. إذن هذه المسألة مجمع عليها، إذن منتهي الأمر هنا في هذه الجزئية من الماء إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس ولا يجزئ في الوضوء ولا الغسل بالإجماع. قال المؤلف بعد ذلك: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمع عليه من هذا الباب. هذه الجزئية الثانية الآن في الماء الذي خلطته نجاسة. الجزء الأول: إذا خلطته الماء إذا خلطته نجاسة بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا، إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أو غيرت أكثر من وصف أنه نجس وأنه لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، يعني لا طهر ولا مطهر. الجزء الثاني من هذه المسألة وهي أن الماء الكثير المستبحر، يعني الكثير، إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، لم تغير أي وصف من أوصافه، باقي على ما هو عليه في الطعم واللون والرائحة، باقي رائحته وطعمه ولونه كما هو، فالنجاسة عندما خالطته لم تؤثر فيه لأنه ماء كثير، ما أثرت فيه الماء النجاسة هذه، فهذا أجمع على أنه طاهر مطهر، لكن بشرط إيش؟ أن يكون كثيرا مستبحر كثير. الخلاف حصل في ماذا؟ في الماء القليل، وهي الجزئية الثالثة التي سنقف عندها هنا. الماء إذا خالطته نجاسة، الماء القليل إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر كما تقدم الإجماع في هذا الموضوع. نقطة الخلاف الآن وهي الجزئية الأخيرة، وهي الإشكال الكبير عند أهل العلم والنزاع العظيم الذي حصل بينهم فيه، هي ماذا؟ الماء إذا كان قليلا وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. واضح الآن الصورة؟ الماء إذا كان قليلا أو كثيرا وخالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس وغير غير مطهر ولا طاهر. الماء إذا كان كثيرا وخالطته أحد النجاسات الثلاث ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه أنه أيضا طاهر ومطهر. الماء إذا كان كثيرا وخالطته أحد خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر. الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر. إذن النجاسة إذا خالطت الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. مسألتنا والخلاف حاصل في ماذا؟ في الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، بس هذه هي. وهذه التي سنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. قال المؤلف: واختلفوا في ذلك في ست مسائل. الآن عندك ست مسائل سيذكرها الآن حصل فيها الخلاف في مسألة المياه. قال: تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. الآن إذن المؤلف كان يركز على المسائل التي أجمعوا عليها أو حصل فيها خلاف شاذ غير معتبر فذكرها، والآن سيذكر المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم. وهذه ميزة لهذا الكتاب وكتاب بداية المجتهد، لا يكثر من التفريعات. يعني الآن عندما تذهب وتقرأ في كتاب كبير من كتب الفقه تجد تفريعات كثيرة في مسائل المياه، لكن هذه المسائل التي ذكرها لك هي كالقواعد، خلاص ممكن تبني عليها كل التفريعات بعد ذلك التي ستأتي. قال: تجري مجرى القواعد والأصول. قلنا هذه ميزة الكتاب، لا يكثر من التفريعات ولكنه يذكر لك أصول المسائل التي تبني عليها الفروع بعد ذلك، وهذه الطريقة تسهل عليك الفقه، فالتفريعات كثيرة جدا، مهما قرأت ستنسى، مهما قرأت واطلعت عليه ستنسى. طبعا لا يعني ذلك أن تهمل القراءة التفريعات والاطلاع عليها حتى تعرف كلام أهل العلم في المسائل وتعرف كيف يجتهدون وكيف يصلون إلى الأحكام الشرعية ويستنبطونها، لكن لابد قبل ذلك من دراسة الفقه بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة تضبط لك القواعد، تضبط لك ما يمكنك أن تفرع عليه بعد ذلك، فيصبح الاجتهاد فيها سهل جدا، والوقوف على الفروع بطريقة صحيحة سهل. حتى لو لم تحفظها الفروع بعد ذلك بإمكانك أن تعرفها من خلال هذه الأصول بسهولة. المهم يعني أن تضبط أصول المسائل، بإمكانك بعد ذلك إلحاق الجزئيات بها بسهولة، وهذا السبب الذي جعلنا نختار هذا الكتاب دون غيره من كتب الفقه. هذا الكتاب يمرس طالب العلم على الاجتهاد ويعلمه القواعد التي من خلالها يمكن أن يصل إلى التفريعات والفروع. بهذا ننتهي من درس اليوم ونؤجل أول الخلافات إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 16 من دروس شرح بداية المجتهد، وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا من المسح على الخفين. اليوم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى بالباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو في المياه. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في المياه.
بعض العلماء يبدأ بالوضوء لأنه شرط الصلاة، والبعض يبدأ بالمياه لأن الوضوء يكون بالماء، والمسألة الصلاحية أي كيفية الترتيب في التأليف. الأمر في هذا سهل إن شاء الله، كل نظر إلى جهة. المياه جمع ماء، والماء إذا أطلق يراد به الماء الباقي على أصل خلقته، أي الماء كما خلقه الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل الماء النازل من السماء والنابع من الأرض. يسميه العلماء الماء المطلق، يعنون بالماء المطلق أنه الذي يكتفى في تعريفه بالماء، قال لك ماء خلاص تعرف هذا الماء من غير إضافة لأي شيء آخر، لا تقول مثلا ورد ماء زهر ماء مثل هذا، أنت تطلق تقول ماء فقط، هذا يسمى الماء المطلق. اختلف العلماء في تعريفه، وبعضهم قال هو الماء الذي لم يضف، أي لم يضف إلى شيء آخر، لم تقل ماء ورد مثلا أو ماء زهر. وقال البعض الآخر ما يكفي في تعريفه اسم ماء، ولهم تعبيرات أخرى في تعريف الماء. المهم الآن نحن عرفنا ما المقصود عندهم بهذا، هو الماء المطلق، يعني الماء الذي هو باق على أصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى، كمياه الأمطار ومياه الأنهار والمياه النابعة من الأرض. هذه المياه هي المقصودة هنا عندما يذكر الماء. لكن هذا الماء كما تعلمون طبعا تحدث عليه تغيرات بسبب ما يحصل من اختلاطه بالنجاسات أو اختلاطه بطهارات أخرى كالتراب وغيره، فلذلك تكلم العلماء في أحكام هذه المياه. ولما كان الماء هو الأصل في الطهارة بالأدلة التي سيذكرها المؤلف وغيره من العلماء، خاض العلماء في حكم الماء ومتى يكون طاهرا ومتى لا يكون طاهرا ومتى يكون مطهرا ومتى لا يكون مطهرا، ذكروا هذه المسائل كلها هنا حتى يصلوا إلى المطهر الذي نتطهر به، لما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا الطهارة، أوجب علينا الغسل، أوجب علينا الوضوء للطهارة للعبادات، فبماذا يكون التطهر هذا؟ هذا الباب معقود لأجل هذا الأمر، والماء هو أصل هذا الباب. فقال المؤلف رحمه الله والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هذه قد اختلف فيها العلماء، هل المقصود بها أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، أم المقصود بها أنه هو طاهر في نفسه فقط؟ وقد نص غير واحد من علماء اللغة على أن طهور المقصود بها أنه طاهر في نفسه ومطهر أيضا لغيره، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. كل هذه الأدلة تدل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، وبه يحصل الوضوء والغسل وإزالة
النجاسة. وهذا كله متفق عليه والحمد لله. هذه الجزئية الآن التي تحدثنا عنها، أن الماء الباقي على أصل خلقته كالمياه الأمطار والمياه الجوفية نابعة من الأرض، هذه تسمى ماء مطلقا، وهذا الماء يتطهر به، يتوضأ به، يغتسل به، وأيضا تزال به النجاسات. هذا أمر كله متفق عليه والحمد لله. وإنما اختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، هذه مسألة اختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، هل ممكن أن نزيل النجاسة بغير الماء أم لا يزال النجاسة إلا بالماء؟ يعني هل يجب أن تكون إزالة النجاسة بالماء فقط؟ هذه محل خلاف، وستأتي هذه المسألة، خالف فيها البعض. واختلفوا في وجوب التطهر بالماء خاصة أيضا، يعني مثلا الوضوء، الوضوء إذا توضأت أنت بالماء المطلق هذا وضوءك صحيح، ما في خلاف بينهم في هذا، لكن حصل خلاف في النبيذ، هل يصح الوضوء بالنبيذ أم لا؟ وهذا الموضوع سيأتي إن شاء الله، سيذكره المؤلف في فصل خاص به. طيب، وأيضا هناك خلاف شاذ في أن كل مائع طاهر يصح في رفع النجاسة، لكن هذا خلاف شاذ لا عبرة به. المهم عندنا الآن أن نعلم أنهم متفقون على أن الماء المطلق رافع للحدث ويزيل النجاسة، والجمهور على وجوب الطهارة بالماء خاصة، قالوا حصول الطهارة خاص بالماء لتخصيصه بالذكر، أي لأن الله سبحانه وتعالى نص على الماء في الطهارة كما تقدم معنا في الآيات السابقة. وفي الآية الأولى التي ذكرها المؤلف ذكر الله تبارك وتعالى إنزال الماء ليطهرنا به في سياق الامتنان، ولو لم يكن التطهير خاصا بالماء لم يحصل الامتنان، هذا ما ذكره صاحب كتاب الحاوي الكبير معوردي وتبعه عليه النووي، قال وجه الاستدلال في تخصيص المياه بالتطهير يعني بالوضوء أن هذه الآية نزلت للامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أنزل لهم ماء ليطهرهم به فيتطهروا به. قالوا فلو كان غير الماء يصح فيه يصح به التطهر لما كان للماء مزية، ولم يحصل الامتنان بذلك. على كل ذلك كما ذكرنا هذه المسألة، مسألة الوضوء بالنبي ستأتي إن شاء الله، والموضوع حولها يدور. المهم هنا أن الأدلة المذكورة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإجماع دليل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأن الوضوء والغسل يحصل به، وكذلك تزال النجاسات به. هذه النقطة متفق عليها كما ذكرنا، إنما الخلاف في قضية الوجوب خاصة في بالتفصيلات التي ذكرناها سابقا. قال المؤلف رحمه الله وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، يعني طاهرة في نفسها يعني أنها ليست نجسة، مطهرة لغيرها أي أنها ترفع الحدث وتزيل النجس، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكرنا، وهذا المؤلف ينقل الإجماع. قال إلا ماء البحر، يعني ماء البحر حصل فيه خلاف هل هو مطهر أم لا، هو طاهر لا إشكال، لكن هل هو مطهر؟ هذا حصل فيه نزاع. قال فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، الصدر الأول يعني بين السلف رضي الله عنه، وهذا القول منقول عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو. قال وهم محجوجون، يعني يرد قولهم بالحجة، وهي قال بتناول اسم الماء المطلق له. إيش يعني تناول اسم الماء المطلق له؟ يعني أن الماء البحر يطلق عليه ماء بإطلاق هكذا، فيدخل في ضمن المياه التي ذكرت في الآيات، فيدخل في عمومها، فهو أيضا داخل في أنه طاهر مطهر، إذ إنه يطلق عليه ماء هكذا بإطلاق وتقول ماء. قال وبالأثر، هذا دليل آخر أيضا، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن عندنا هنا دليل خاص، دليل الأول شموله في العموم، هذا الدليل الثاني وهو دليل خاص، حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر عن الوضوء به فقال هو الطهور ماؤه، يعني أنه يتوضأ به، الحل ميتته يعني السمك الذي فيه الذي يموت يجوز أكله، وهذا الحديث صحيح وهو حجة على من قال بأن ماء البحر ليس طهورا. قال وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، خرج عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وصححه غير واحد من أئمة الإسلام كالبخاري وغيره، وهو صحيح إن شاء الله. قال فظاهر الشرع يعضده. قال وإن كان حاصل خلاف، طبعا المؤلف ليس محدثا فما يستطيع الكلام في الحديث من الناحية الحديثية، فلذلك يطلق القول هكذا، لكن قال فظاهر الشرع يعضده يعني يقويه، يقوي هذا الحديث ظاهر الشرع، يعني يقوي معناه دلالته، لكن الحديث صحيح ما في عندنا إشكال في صحته، قد صححه أئمة الإسلام كما ذكرنا. وهو حجة في هذه المسألة أي على طهارة ماء البحر. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط في المجلد الأول صفحة 351، بعد أن ذكر الآيات السابقة قال الشافعي، قال الشافعي بعد أن ذكر، هنا الكلام الآن لابن المنذر، ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء، وذكر الآية وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآية، وذكر إذ يغشيكم النعاس أمنة الآية، وقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره، إلى آخر الآية. قال ابن المنذر قال الشافعي بعد أن ذكر قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. قال فكان بينا عند من خطب بالآية أن غسلهم إنما يكون بالماء. ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء أن غسلهم إنما يكون بالماء. ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين. أن الماء يعني المقصود به ما خلق الله جل ذكره مما لا صنعة فيه للآدميين، هذا الذي يقال له بالماء المطلق. وذكر الماء عاما فكان ماء الأنهار وماء السماء وماء الآبار والقيلات. القيلات هذه المقصود بها هي جمع، طبعا جمع القلت، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء، هكذا عرفوها. يعني المقصود يعني حفرة صغيرة تكون في الجبل فتجتمع فيها المياه مثل البرك الصغيرة هكذا، هذا المقصود بالقلاد. قال والبحار العذب من جميعه، الماء العذب يعني المقصود به غير المالح، والأجاج يعني المالح، سواء في أنه يطهر من توضأ به أو اغتسل به. هنا الآن الإمام الشافعي يستدل بهذه الآيات على أن الماء المطلق طاهر مطهر، وذكر لك أنواع المياه التي تكون طاهرة مطهرة، وهي التي لا صنعة فيها للآدميين أبدا، وذكر لك أنواعها، سواء كانت عذبة يعني غير مالحة أو كانت من المياه المالحة. قال ابن المنذر بعد ذلك أما جمل المياه التي ذكرها الشافعي، يعني كل المياه التي ذكرها الشافعي في كلامه، قال فلا اختلاف بين كل من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم أن التطهر به يجزئ إلا ماء البحر، فإن فيه اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين. يعني نفس كلام المؤلف يؤكد كلامه. إذن عندنا الخلاصة، الماء المطلق طاهر مطهر لا إشكال في هذا، لكن هل يجب أن يكون الماء هو الذي نتطهر به للوضوء وللغسل؟ هذا حصل فيه خلاف. هل يجزئ غير الماء؟ حصل فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله موضوعه. لا، لكن الجمهور على أن الماء بالنسبة للوضوء والغسل هو المتعين إذا وجد وإذا قدر الشخص على استعماله، الماء هو المتعين في ذلك على ما ذكر المؤلف. هذا قول الجمهور، والأدلة هي التي ذكرنا لكم آنفا. الآن موضوع ماء البحر خاصة هو الذي حصل فيه خلاف في هذا الموضوع، هل هو مطهر أم لا؟ وهذا خلاف طبعا خلاف غير معتبر، لأنه يعني الحجة بخلافه. وذكر هنا زي ما ذكرنا لكم ابن المنذر رحمه الله أن فيه خلافا، ثم أكمل ابن المنذر رحمه الله وذكر الحديث. أول ما ذكر حديث ماء البحر، وقال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم ذكر الحديث كاملا، وهو حديث أبي هريرة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وممن روين عنه أنه قال ماء البحر طهور؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعقبة ابن عامر. ثم ذكر بعد ذلك عن أو ذكر من خالف في هذه، ذكر طبعا جمع من أئمة الإسلام أنهم قالوا بأنه طاهر مطهر، قال مالك وأهل المدينة، وذكر الأوزاعي وأهل الشام، وذكر الشافعي وأحمد وغيرهم. وقال وبه نقول لظاهر نص الكتاب وهو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله فلم تجدوا ماء، يعني نفس الكلام الذي ذكره المؤلف. الحجة الأولى والدليل الأول على أن ماء البحر طاهر مطهر هو أنه داخل في عموم الآيات التي ذكرنا، فذكر قال فلم تجدوا ماء، وللثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر وهو قول عوام أهل العلم، يعني تقريبا أكثر أهل العلم، ولا يوجد إلا خلاف نادر لا عبرة به. مذكور هذا الخلاف عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو، طبعا كما ذكر هو ابن المنذر نفسه هذا الكلام، واحتج عبد الله بن عمرو بحديث إن تحت بحركم هذا نار، وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر، حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور. طبعا هذا الحديث لا يصح في هذا الشيء، روي بعضه مرفوع وهو ضعيف، وكلام ابن عبد الله بن عمرو قال لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة والتيمم أعجب إليه. ومذكور عن ابن عمر أنه قال في الوضوء من ماء البحر قال التيمم أعجب إلي منه. على كل حال هذا الحديث ضعيف، بعد ذلك لا يوجد أي دليل ممكن التمسك به على أن الوضوء لا يصح من ماء البحر، وحتى الحديث الذي ذكروه ليس فيه ما يدل على ذلك. وقد رد هذا القول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، من أراده يرجع إليه. وقال ابن المنذر في آخر كلامه وفي قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة دليل على طهارة ماء البحر، هذا كون ماء البحر نفسه طاهر، أما كونه مطهر هذه المسألة التي كنا نتحدث عنها سابقا. هذا الدليل الذي ذكره دليل على طهارة ماء البحر، والأدلة الأولى أدلة على أنه مطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور دليل على أنه طاهر مطهر أيضا. فالمسألة إن شاء الله يعني الخلاف فيها لا عبرة به، وأكثر أهل العلم على القول بجواز الوضوء والغسل من ماء البحر. ثم قال بعد ذلك المؤلف وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. الآن هنا ذكر أمرا نقل فيه الإجماع، وهو الماء الذي يخالطه ما لا ينفك عنه غالبا. الآن انتهى من موضوع الماء المطلق وتطرق أيضا لماء البحر، الآن ننتقل معه إلى الماء الذي خالطه غيره. أول هذه الأنواع إذا خالطه شيء لا ينفك عنه غالبا، الذي لا ينفك عنه غالبا مثل التراب والطحالب وما شابه من الأشياء التي تجدها مختلطة بالماء. قبل ذلك خلينا نبدأ الموضوع من البداية، الماء المطلق إذا خالطه شيء طاهر، خلينا نقسم ما يخالط المياه إلى قسمين عشان نرتب الأمر أحسن. القسم الأول إذا خالطه شيء طاهر، والقسم الثاني إذا خالطه شيء نجس. خلي القسم الثاني الآن على جنب، خلينا نشتغل بالقسم الأول وهو إذا خالطه شيء طاهر. هذا الشيء الطاهر أنواع. هذا الشيء الطاهر أنواع. إذا خالطه شيء طاهر ولم يغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، ما عندنا إشكال في هذا. هذا النوع الأول من المياه إذا خالطها شيء طاهر ولم يغير شيئا فيه هو باقي على أصله وباقي يسمى ماء مطلقا، فلم يخرج عن اسم الماء المطلق. هذا مش موضوعنا منتهي، أمره واضح إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله: أما الآن انتهينا من هذا، الآن إذا انتقلنا وأخرجناها عن اسم الماء المطلق هو الذي نريد الآن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأما إذا أخرجته عن اسم الماء المطلق يعني الطهارة التي دخلت فيه وخالطته فهو أقسام. أن يخالطه ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الشجر جازت الطهارة به بالإجماع، ذكره النووي رحمه الله. قالوا: لتعذر التحرز منه. إذن الماء إذا خالطه شيء طاهر وأثر فيه كالطحالب وورق الشجر، هذا قالوا وإن أثر في الماء المطلق إلا أنه يجوز التطهر فيه. ليش؟ لأنه لا ينفك عنه غالبا، وما لا ينفك عنه غالبا لا يمكننا التحرز منه هذا الشيء، ومنع الوضوء والغسل منه يسبب حرجا وإشكالا كبيرا. فلذلك أجمع العلماء على صحة الوضوء به والغسل. المياه التي ترونها الآن في المستنقعات وفي البرك التي مكثت مدة طويلة تجدونها لونها مائل إلى الخضرار بسبب اختلاطها بالطحالب أو بورق الشجر أو ما شابه من الأشياء التي هي يعني تختلط بالمياه في الصحاري وفي البراري وفي الجبال. هذه المياه طاهرة مطهرة بالإجماع. هنا هذا إذا لم يفعل هذا الفعل فاعل، يعني هكذا من خلق الله تبارك وتعالى لطبيعة هذه الأرض حصل هذا الشيء. لكن لو جاء شخص وأخذ مجموعة من أوراق الشجر أو مجموعة من الطحالب ووضعها في هذه المياه، هذا من فعل فاعل. هنا حصل خلاف في هذه المسألة. أخذ مجموعة من ورق الشجر أو من الطحالب وطرحها في بركة مثلا فتغير لون الماء. قال ابن قدامة: لا يكون الماء مطهرا هنا، لأنه يمكن التحرز منه، وهو أحد الوجهين عند الشافعية. يعني الشافعية اختلفوا في مثل هذا الماء الآن. إذا جاء شخص وتعمد هذا الفعل هل يبقى الماء طاهرا مطهرا؟ أهم شيء مطهر، طبعا هو طاهر ما فيه إشكال، ما عندنا مشكلة لأن الذي خالطه طاهر. هل يبقى مطهرا أم لا؟ عند الشافعية وجهان في المسألة، بعضهم قال يبقى طاهرا والبعض الآخر قال لا يبقى طاهرا. الذي قالوا لا يبقى طاهرا حجتهم في ذلك أنه يمكن التحرز منه، لكن هذا شخص فعله متعمدا، فالعذر الذي أجاز التطهر به غير موجود هنا في مثل هذه. هذا النوع الأول. المهم الآن معنا أن الماء الذي خالطه شيء مما لا يمكن التحرز منه كالطحالب وورق الشجر أنه طاهر مطهر بالإجماع. إذا لم يكن من فعلي فاعل. النوع الثاني أن يخالطه طاهر فيغير اسمه ويخرجه عن اسم الماء المطلق، لكن يمكن التحرز منه، قال ماء كالمرق مثلا والشاي وما شابه. هذا النوع هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. ليش؟ لأنه خرج عن اسم الماء المطلق ولا يوجد دليل يدل على أنه مطهر. الدليل الذي ورد في كونه مطهرا هو الماء المطلق، وهذا النوع لا يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء مرق، يسمى شايا أو أي شيء من هذا القبيل. النوع الثالث أن يخالطه ما يوافق الماء في كونه طاهرا مطهرا. يعني إيش؟ التراب مثلا. التراب ثبت أننا نتطهر به أم لا؟ نعم، التراب نتيمم به، فهو نفسه مطهر أيضا. التراب نفسه مطهر. طيب إذا خالط الماء هذا التراب وغير الماء، هل يبقى طاهرا مطهرا الماء أم لا؟ الآن انتبهوا للخلاف الذي حصل في المسألة الأولى، وهي مخالطة الماء الشيء الطاهر الذي لا يمكن التحرز منه للماء. التراب أيضا من الأشياء التي لا يمكن التحرز منها. طيب ألا يدخل في المسألة الأولى؟ نعم يدخل. لا طيب الخلاف في هذه المسألة ألا كيف يحصل خلاف في هذه المسألة والمسألة الأولى منقول فيها الإجماع؟ الخلاف يتصور هنا في الصورة الثانية من المسألة الأولى، يعني أن الماء إذا خلطه التراب من غير فعل فاعل نقول هو طاهر مطهر، فلا يمكن التحرز من التراب في المياه التي تكون في الصحاري وفي البراري وفي الجبال، لا يمكن، فهي أيضا مثل الطحالب وورق الشجر. لكن لو فعلها فاعل وأتى بالتراب وسكبه في الماء حتى تغير لون الماء، هل يبقى الآن الماء مطهر أم لا؟ طبعا قلنا هذه الصورة بالنسبة لورق الشجر والطحالب وما شابه فيها خلاف، البعض قال يبقى مطهرا والبعض قال لا يبقى مطهرا لأنه يمكن التحرز منه. هؤلاء الذين قالوا لا يبقى مطهرا عندهم الآن هنا في هذه المسألة يقولون بالتراب خاصة يبقى مطهرا. هل هم جميعهم أم فيهم خلاف؟ لا أدري الآن، لكن قال ونص بعضهم على أن الماء يبقى طاهرا مطهرا حتى لو أخذه شخص ووضعه في الماء. لماذا؟ ليش ما يكون مثل الطحالب والتراب ومثل الطحالب وورق الشجر الذي ذكرتم أنه إذا فعله فاعل يخرج عن كونه مطهرا لأنه يمكن التحرز منه؟ قالوا لأن التراب في نفسه مطهر، فإذا خالط مطهرا آخر لا يخرجه عن كونه مطهرا. هذه حجتهم في المسألة. فيبقى عندهم مطهرا إلا إذا تحول إلى طين، خلاص الطين عندئذ لا يكون ترابا ولا يكون ماء فيخرج عن كونه مطهرا. هذا ما يتعلق بالماء إذا خلطه شيء طاهر. نرجع لكلام المؤلف، قال وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا، يدخل في هذا طبعا التراب ويدخل فيه الطحالب ويدخل فيه ورق الشجر وما شابه، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، يعني هو في نفسه طاهر وهو مطهر أيضا يتوضأ به ويغتسل به إلى آخره. قال إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن. ما هو الماء الآجن؟ الماء الآجن هو الماء الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير أن يخالطه شيء آخر، لكن طول المكث حصل فيه تغير، أحيانا تكون تغير في الرائحة. المهم التغير حصل، أظنها في الرائحة، لا أدري إن كان يحصل التغير في اللون مثلا أو غيره، المهم أنه في الرائحة يتغير هذا الماء. هذا يسمى بما سماه به المؤلف الماء الآجن. قال أهل العلم كلام لابن قدامة في المغني، قال: والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. طبعا ذكر البعض أنه يحصل التغير حتى في الطعم واللون، بغض النظر إذا حصل التغير في الماء من غير ما يخالطه شيء آخر، هذا هو المقصود بالماء العاجن. يقول المؤلف في تعريفه ابن قدامة قال: وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان، يعني باقي فترة مدة طويلة الماء مكانه ولم يخالطه شيء، لكن بقاؤه مدة طويلة يحصل في بسبب بقائه مدة طويلة يحصل التغير فيه من غير مخالطة شيء يغيره، هو بنفسه هكذا تغير، يعني من غير أن يخالطه شيء آخر، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. إذن هذا الماء باق على إطلاقه، يعني يسمى ماء مطلقا أيضا، إذن فهو داخل في العمومات، فهو طاهر مطهر عند أكثر أهل العلم. يقول ابن قدامة قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الماء على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين. محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين قال: فإنه كره ذلك. قال: وقول الجمهور أولى، يعني خالفوا بن سيرين في هذا، وهذا قول ابن سيرين نقله نفس المؤلف، قال: روي في الماء العاجن عن ابن سيرين، إلا خلافا شاذا روي في الماء العاجن عن ابن سيرين. قال: وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، يعني الحج عليه أنه يسمى ماء مطلقا، وهذا يعني تقريبا إجمع في المسألة إلا ما حصل من ابن سيرين على أنه يسمى ماء مطلقا وأنه داخل في ضمن الماء المطلق. قال ابن قدامة: وقول الجمهور أولى، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، ولأنه تغير من غير مخالطة فأشبه المتغير بالمجاورة. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، طبعا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، هذا الحديث الذي يذكرونه بأنه حديث الوصف للبئر الذي حصل فيه السحر ولم يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحجة في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وابن المنذر وغيرهم أنه يسمى ماء مطلقا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. هذه المسألة الآن انتقلنا بعد ما انتهينا من الماء المطلق أولا، انتهينا من الماء الذي خالطته طهارة ثانيا، الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة وهي الماء الذي خالطته نجاسة. في عندي جزء من هذه المسألة متفق عليه، وهذا الذي بدأ به المؤلف. نقل الاتفاق فيها، وهذه قوله: الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، أو غيرت الثلاثة معا، أو غيرت اثنين منهما من هذه الثلاثة، المهم غيرت وصفا أو أكثر من وصف، بأنه يصير الماء عندئذ غير مطهر، وهذا محل إجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعما أو لونا أو ريحا، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجوز الوضوء والاغتسال به. إذن الإجماع منعقد على أن الماء صار نجسا، وأنه لا يجزئ في الوضوء والغسل. إذن هذه المسألة مجمع عليها، إذن منتهي الأمر هنا في هذه الجزئية من الماء إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس ولا يجزئ في الوضوء ولا الغسل بالإجماع. قال المؤلف بعد ذلك: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمع عليه من هذا الباب. هذه الجزئية الثانية الآن في الماء الذي خلطته نجاسة. الجزء الأول: إذا خلطته الماء إذا خلطته نجاسة بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا، إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أو غيرت أكثر من وصف، أنه نجس وأنه لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، يعني لا طاهر ولا مطهر. الجزء الثاني من هذه المسألة وهي أن الماء الكثير المستبحر، يعني الكثير، إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، لم تغير أي وصف من أوصافه، باقي على ما هو عليه في الطعم واللون والرائحة، باقي رائحته وطعمه ولونه كما هو، فالنجاسة عندما خالطته لم تؤثر فيه لأنه ماء كثير، ما أثرت فيه الماء النجاسة هذه، فهذا أجمع على أنه طاهر مطهر، لكن بشرط إيش؟ أن يكون كثيرا مستبحر كثير. الخلاف حصل في ماذا؟ في الماء القليل، وهي الجزئية الثالثة التي سنقف عندها هنا. الماء إذا خالطته نجاسة، الماء القليل إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر، كما تقدم الإجماع في هذا الموضوع. نقطة الخلاف الآن وهي الجزئية الأخيرة، وهي الإشكال الكبير عند أهل العلم والنزاع العظيم الذي حصل بينهم فيه، هي ماذا؟ الماء إذا كان قليلا وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. واضح الآن الصورة؟ الماء إذا كان قليلا أو كثيرا وخالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس وغير غير مطهر ولا طاهر. الماء إذا كان كثيرا وخالطته أحد النجاسات الثلاث ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، أنه أيضا طاهر ومطهر. الماء إذا كان كثيرا وخالطته أحد خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر. الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر. إذن النجاسة إذا خلطت الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس لا طاهر ولا مطهر، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه سواء كان قليلا أو كثيرا. مسألتنا والخلاف حاصل في ماذا؟ في الماء إذا كان قليلا وخالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، بس هذه هي. وهذه التي سنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. قال المؤلف: واختلفوا في ذلك في ست مسائل. الآن عندك ست مسائل سيذكرها الآن حصل فيها الخلاف في مسألة المياه. قال: تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. الآن إذن المؤلف كان يركز على المسائل التي أجمعوا عليها أو حصل فيها خلاف شاذ غير معتبر فذكرها، والآن سيذكر المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم. وهذه ميزة لهذا الكتاب وكتاب بداية المجتهد، لا يكثر من التفريعات. يعني الآن عندما تذهب وتقرأ في كتاب كبير من كتب الفقه تجد تفريعات كثيرة في مسائل المياه، لكن هذه المسائل التي ذكرها لك هي كالقواعد، خلاص ممكن تبني عليها كل التفريعات بعد ذلك التي ستأتي. قال: تجري مجرى القواعد والأصول. قلنا هذه ميزة الكتاب، لا يكثر من التفريعات ولكنه يذكر لك أصول المسائل التي تبني عليها الفروع بعد ذلك، وهذه الطريقة تسهل عليك الفقه، فالتفريعات كثيرة جدا، مهما قرأت ستنسى، مهما قرأت واطلعت عليه ستنسى. طبعا لا يعني ذلك أن تهمل القراءة التفريعات والاطلاع عليها حتى تعرف كلام أهل العلم في المسائل وتعرف كيف يجتهدون وكيف يصلون إلى الأحكام الشرعية ويستنبطونها، لكن لابد قبل ذلك من دراسة الفقه بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة تضبط لك القواعد، تضبط لك ما يمكنك أن تفرع عليه بعد ذلك، فيصبح الاجتهاد فيها سهل جدا، والوقوف على الفروع بطريقة صحيحة سهل. حتى لو لم تحفظها الفروع بعد ذلك بإمكانك أن تعرفها من خلال هذه الأصول بسهولة. المهم يعني أن تضبط أصول المسائل، بإمكانك بعد ذلك إلحاق الجزئيات بها بسهولة، وهذا السبب الذي جعلنا نختار هذا الكتاب دون غيره من كتب الفقه. هذا الكتاب يمرس طالب العلم على الاجتهاد ويعلمه القواعد التي من خلالها يمكن أن يصل إلى التفريعات والفروع. بهذا ننتهي من درس اليوم ونؤجل أول الخلافات إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم.